الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن. اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، وداوي جراح المجروحين، وأهلك أعداءهم يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 87 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. حبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله تعالى الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه. اتعرفنا على مفهوم الاسم في لغة العرب، ذكرنا أدلة هذا الاسم، ثم ذكرنا مفهوم الاسم في حق الله تعالى، ولخص لنا ذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى في شرحه على اسم الودود في التفسير. قال: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعه ويحبونه، فهو أحب إليه من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. جزاكم الله خير يا يونس، الله فيك. ثم بدأنا الدرس الماضي في بيان آثار الإيمان بهذا الاسم، فذكرنا قول القرطبي وما زلنا معه، قال: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الودود على الإطلاق، المحب لخلقه والمثني عليهم والمحسن إليهم جل جلاله. وبدأنا نتعرف ونشير إلى الأسباب الجالبة بمحبة الله للعبد، فذكرنا في الدرس الماضي جملة من الأسباب التي تثمر محبة الله لك من خلال الاتباع للنبي بصدق، في قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من خلال التوبة إن الله يحب التوابين، من خلال الحرص على النظافة والتطهر بالغسل عند الحدث الأكبر والوضوء عند الحدث الأصغر لقول الله تعالى: ويحب المتطهرين، من خلال الإحسان يحب المحسنين، وهكذا. وذكرنا جملة من الأسباب التي توصل إلى محبة الله تعالى كأداء الفرائض ثم النوافل إلى آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي. وصلنا إلى قول المصنف، قال: ومن حب العبد لله رضاه بما قضاه وقدره. يعني من أدلة صدق المحبة أنك صادق في حبك لله تعالى أن تحب ما قدره عليك، أن تحب ما قدره عليك. قال: ومن حب العبد لله رضاه بما قضاه وقدره. وحب القرآن والقيام به، يبقى عندي باب الرضا بالقدر، ده صدق محبة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت عند العطاء شاكر، وعند المنع صابر، لأنك صادق في الحب، فكل ما يأتيك من المحبوب أنت ترضى به. ولله المثل الأعلى، الناس في أمر الدنيا يقول لك كده ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، عندنا في مصر مثلا يقولوا كده ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، في الجزائر يقول لك الحجرة من الحبيب تفاحة، صح كده؟ تقولوها كده في الجزائر؟ في المغرب بتقولوا ايه؟ ما عندكوش المثل ده في المغرب؟ اكيد عندكم بس انت مش عارف يا محمد. فاذا كان ده في حق المخلوقين بتحب انسان، فكل ما يأتيك منه انت بترضى عنه، حتى لو كان في ظاهره ايش؟ القسوة. ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، عارف اكل الزبيب؟ يعني العنب في كمال نضجه، يعني حلو، حتى الضرب منه حلو. ولله المثل الأعلى، من المحبوب الأعظم؟ الله عز وجل. فلما يمنعك افرح انه منعك، لانه منعك لخير وانت لا تدري، ضيق عليك لمصلحتك انت وانت لا تدري، لانه الغني سبحانه. فان منع يبقى بيمنع لحكمة، وان اعطى بيعطي لحكمة، يبقى ترضى بالقادر، ادي صدق المحبة. ايه كمان قال؟ وحب القرآن والقيام به. دليل صدقك في حب ربك أن تحب كلامه القرآن، وأن تقوم به، تنفذ أمره، تجتنب نهيه، تصدق خبره، تتلوه حق تلاوته، تتدبر معانيه، تقبل عليه، ده دليل حب وصدق. كما قال بعض السلف: من أحب أن يكلم الله فليفزع إلى الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فإن كنت محبا صادقا، فالمحب الصادق يحب سماع من يحب، ولا إيه؟ لازم تحب كلامه، تقبل عليه، ما تهجر القرآن. قال: وحب الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحب سنته، والقيام بها والدعاء إليها. الله أكبر، دليل الحب هو يا بتحب النبي، ويظهر حبك للنبي في الاتباع. هل بتتبع السنة؟ هل بتحب السنة؟ هل بتعمل بالسنة؟ هل بتدعو للسنة ولا لا؟ ده دليل الحب. يبقى كل من يدعو للبدعة ليس بمحب، ليس بمحب لله. لماذا؟ لأن دليل حبك لله، لأن دليل حبك لله أن تحب رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. فكل من يدعو للهوى والبدعة يبقى غير محب. عشان كده الآية سميناها آية الايه؟ الابتلاء، آية المحنة. ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى دليل صدق المحبة ايه؟ انك تحب النبي، انك تحب السنة وتعظم السنة وتدعو الناس للسنة والحرص عليه. قال الله تعالى وذكر المصنف الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء به وصدق في اتباعه، فذلك الذي أحب الله وأحبه الله. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. اللهم أمين. من ضمن المقولات اللي قرأتها وهي تكتب بماء العين، كلمات قالها الشيخ الحويني بن شفيع عفين. قال: يا رب ليس لي عمل أقبل به عليك إلا أني أحبك وأحب نبيك. شوف عالم أفنى عمره في العلم تدريس السنة، يقول لك: لا أجد لي عملا ألقى الله به غير أني أحبك وأحب نبيك. ونحن نشهدك يا رب أننا نحبك ونحب نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن اتبع رسوله فيما جاء به وصدق في اتباعه، فذلك الذي أحب الله وأحبه الله جل جلاله. قال: واعلم أن مثال محبة الله تعالى بترك المناهي، اللي بيحب لا يفعل ما يغضب من يحب، ولله المثل الأعلى في الدنيا. اللي بيحب بصدق مش ممكن يفعل فعلا يبغضه حبيبه، حتى في باب العلاقات في المحبين، زوج وزوجة بيحبوا بعض، الزوجة بتحب الزوج جدا وعارفة انه بيغضب من كذا، بتعمله؟ لا، تخاف تعمله، واذا وقعت فيه تعتذر وتندم وتحاول ترضيه. والنبي قال كده في الحديث: خير نساء الأنصار الودود الولود، والتي إذا غاضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن. تعرفش تنام مدام الزوج غضبان؟ قال: لا يغمض لها جفن حتى تأتيه وتقول: لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني. الله أكبر. هكذا المحب لا يفعل ما يغضب من يحب، ولله المثل الأعلى، هو المحبوب الأعظم، فكيف نعصيه؟ هو ده السؤال. من أخبار الصالحين أن أحد الصالحين أتى إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، وكان من أئمة الزهاد ومن أئمة الورع، ترك الدنيا من أجل دين، وكان من الأمراء يعني، وترك الثراء وترك الأموال وترك القصور وعاش لدينه، يقبل على ربه متعبدا زاهدا داعيا راجيا، فكان يلقب بطبيب القلوب رحمه الله. جاءه جاء يقول: يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب. حال السائل كحال المتكلم، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ أنا أريد أن أبعد عن الذنب، أعمل إيه؟ عايز دواء. فقال إبراهيم بن أدهم: يا هذا، عليك بخمسة أشياء إن فعلتها أقلعت عن الذنب. سهلة، خمس أمور فقط، يعني روشتة من طبيب لعلاج الذنوب. واحد مذنب أريد الدواء، حط له الروشتة في خمس أدوية، إن حرصت عليها تبعد. تعجل له وقال: ائتني بالأولى، هات لي أول واحد، ويريد الدواء. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. ينفع؟ ينفع؟ هو الرزاق، السماء سماء والأرض أرض والأرزاق بيده. فقال: وكيف ذلك يا إبراهيم والرزاق هو الله القائل في كتابه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والقائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: عجبت لك يا هذا، تأكل من رزقه وتعصاه؟ ينفع تأكل من خيره وفضله ورزقه وعطائه وكمان بتخلفه وتعصيه؟ قال: يا إبراهيم، آتيني بالثانية. قال: أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاد الله، اخرج بقى من أرضه ولا تستظل بسمائه ما دام بتعصاه. قال: يا إبراهيم، وكيف ذلك؟ الأرض أرضه والسماء سماء والبلاد بلاده، أروح فين؟ قال: عجبت لك يا هذا، تسكن في بلاد الله ومع هذا تعصاه؟ يعني سبحان الله ولله المثل الأعلى، لما يجي لك ضيف في بيتك وانت عمال تكرمه وتقدم له الطعام والشراب، يقوم يفسد لك في البيت، تقبل هذا؟ أو هو يرضى بذلك؟ أبدا. يتنافى مع القيم. ولله المثل الأعلى، أنت عايش في بلاد الله وتفسد فيها، تفسد في بلاده بالمعاصي والذنوب والمنكرات، تحاربه وأنت في بلده، الله أكبر. قال: عجبت لك يا هذا، تسكن بلاده وتعصاه؟ قال: يا إبراهيم أتيني بالثالثة. قال: وأما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. ينفع تروح فين؟ هو السميع، هو البصير، هو العليم. قال: وكيف ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أروح فين؟ قال: عجبت لك هذا، تعلم أن الله مطلع عليك ومع هذا تعصاه؟ ده يمكن إذا علمت أن المخلوق يركبك لا يمكن أبدا تفعل ما يخالفه. لو قالوا لك أن الهاتف بتاعك مراقب، السلطات بتسمع كلامك وبترى محتوى هاتفك وتقرأ رسائلك، بالله عليك هتعمل ايه؟ حتى لو تتكلم بالألغاز، يقول لك ايه، واحد تتكلم بالألغاز انه ما هيفكوا الشفرة، فساعتها مش هتشيل الهاتف اصلا. طب ما ربنا سميع وبصير. أذكر مرة أن أحدهم كان بيدخن، وإحنا اتكلمنا عن الدخان وكذا، فقدرا كنت في مشوار وهو كان جاي من جهة مقابلة ماسك السيجارة عمال يدخن، فلمحني من بعيد، راح وقال: معلش يا عم الشيخ سامحنا، ادعي لي يا عم الشيخ. فضحكت، قلت ربنا يهديك إن شاء الله تتوب بإذن الله. فالشاهد إنه استحي، وده شيء طيب، استحي من المعصية ده شيء طيب، حتى أمام المخلوق ده شيء طيب، مكرمة مروءة، ما بالك بالخالق يا أخي؟ لماذا جعلت الخالق أهون الناظرين إليك؟ أنت ممكن تستحي من المخلوق لذلك. عشان كده تجد معظم من يعصي بيغلق الأبواب، صح؟ عايز يعصي بيعمل إيه؟ يقفل، خايف من مخلوق يشوفه. طب الخالق يراك، يسمعك. ألم تنتبه لهذه؟ تنتبه لهذه. عشان كده أضر الذنوب على المرء ذنوب الخلوات، لأنها سبب الانكسارات دايما يا إخوة. ما فيش حد بينكسر إلا بسبب إيه؟ ذنوب الخلوات دي الأصل. ليه؟ لأنه جعل ربه أهون الناظرين إليه، فدي عظيمة شوي. وسبب الانتصارات بقى الطاعات، طاعات الخلوات دي اللي بتمكن لك وتحقق لك الانتصارات في حياتك كلها. لذلك الله عز وجل لما هيأ قلب نبيه في بداية الرسالة هيأه بإيه؟ بطاعات الخلوات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لأن في الليل طاعة بينك وبين ربنا لا يراها المخلوق، فدي سبب كل انتصار وتمكين. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فطاعات الخلوات سبب الانتصارات، وذنوب الخلوات سبب الانكسارات. فاوعى، اوعى المعصية عندما تخلو به جل جلاله، إنها عظيمة. قال: عجبت لك يا هذا، تعلم أن الله مطلع عليك ومع هذا تعصاه. قال: يا إبراهيم أتيني بالرابعة. قل لي رابعة واحدة. طيب. قال: وأما الرابعة إن جاءك ملك الموت ليقبض روحك قل له أجلني إلى أجل محدود، يعني انتظر عليه لما توب. عشان كده كثيرا كنت أقول للإخوة: لو أخبرت الآن إن حضرتك أمامك ساعة واحدة فقط ويأتيك الملك لقبض الروح، هل تكفيك هذه الساعة أن تغير ما أنت عليه؟ هو ده السؤال. يعني هل هلحق أروح البيت أشوف اللابتوب بتاعي إلا عليه يرضي ربنا
وإلا الذي لا يرضي الله فحذفه، هلحق؟ طيب هل هلحق أنظف الهاتف بتاعي من المخالفات من صور أو فيديوهات أو رسائل أو هلحق في الساعة دي؟ طيب هلحق أصل من قطعت؟ كم من أرحام قطعت وكم من جيران لهم أسأت وكم من إخوة اغتبت وأفسدت؟ هلحق أغير ده كله في الساعة دي؟ طيب هلحق أطهر الكسب من الشبهات والأموال من الباطل والحرام والمعاملات في الساعة دي؟ طب هلحق أفعل من الطاعات والقربات ما يرفعني عند رب البريات؟ يعني ساعة غير كافية بالمرة. طب ما الموت بيأتي بغتة، ما نعرف متى يأتينا الموت. أو لسه ابني أيمن بيقول لي قبل الصلاة قبل الدرس ادعي لأهلنا في اليمن تم القصف. لحظة، صح؟ كم من أناس كانت لهم أحلام وأمال، اللي طالب وبيخلص امتحاناته منتظر النتيجة ويخلص يدخل الجامعة وكلية يحبها عشان يتخرج كذا طبيب أو مهندس أو كذا، وفي لحظة قصف انتقل إلى الله عز وجل وماتت الأمال والأحلام. وكم من صاحب تجارة كان بيمني نفسه بزيادة التجارة والأرباح ومنتظر صفقة هتنقله نقلة تانية خالص، وفي لحظة راحت الأمال والأحلام. وكم من فتاة كانت بتتمنى الزواج ولسه على مشارف خطبة ومنتظر العقد وكذا عشان يكون لها بيت، وفي لحظة. وكم من حامل تنتظر مولودها الأول والزوج ينتظره بشوق، وفي لحظة. فالموت يأتي بغتة، فلابد أن تبادره. والله العظيم يا إخوة لو علمنا حقيقتها لا تستحق الحزن على شيء أبدا، ولا تستاهل نزعل بعض ونزعل من بعض ونخاصم بعض ونتعب بعض ونأذي بعض. ما تستاهلش، ما تستاهلش والله. ده هي لحظة لحظة ويجي الملك فجأة. فهل يا ترى أعدادنا حتى إذا جاءنا الملك نقول ما قاله بعض السلف: لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. قالها بلال عندما بكت ابنته وهو يحتضر، وغيره عندما بكت ابنته عند موته قال: يا بني لا تبكي على أبيك، لقد ختمت في هذه الحجرة 4000 ختمة من القرآن لهذا اليوم. يا الله، 4000 ختمة لهذا اليوم. هل عملنا ما نقول هذا عند موتنا؟ هذا هو السؤال. فمش مستاهلة، مش مستاهلة الصراعات ولا الأحقاد. لابد أن أقبل على العلم والعمل، أجتهد. والله ما وقت خلافات، يعني مثلا شغلونا حتى بالتفاهات، ادخل كده على السوشيال ميديا كلها هموم وغموم وألام ومآس. اشغلك بفلان الطعان واللعان واللي بيطعم في الأئمة ويفسق في الأئمة ويبدع بالأئمة ليل ونهار، فلان وفلان وهيناظر وهيعمل، شغلونا عن قضايا الأمة الكبيرة. يعني والله حزين الإنسان، واحد بعت لي يقول لي: يا شيخنا اللي اسمه ابن شمس الدين ده اتصل بالشيخ العدو والشيخ العدو بيزكيه. قلت له: حول، احنا فاضيين؟ الأمة اليمن ايه تكوسف، فلسطين بتبات، والسودان، وهنا وهنا، وانت مشغول بتزكية فلان لفلان؟ اصل فلان اتصل بيه وقال له: انا ما كفرتش الإمام النووي ده، انا ببدعه والله. طب ما نصحتوش يا شيخنا ليه؟ يبدع الإمام النووي يا شيخنا ازاي؟ وبتزكيه ازاي يا شيخنا؟ الله يبارك لك. يعني امر جلل يا اخوة والله، فتن مضلة. ويشغلك بالممثلة اللي اتطلقت ورجعت واتطلقت ورجعت، والممثلة اللي سابت خطيبها وخطيبها زعلان والممثلة اللي عمالة تمدح في زوجها ومش يا رب أهلا يا يونس أهلا ده ليه أنا يا ابني بيها تبوس الأول وحشتني إيه ده ما هذا هذه شوكولاتة ليه أنا بارك الله فيك وينها لينا أوه سلام عليكم كيفك يا لينا طب أفتح لك ده يعني افتحه عشان تاكله انت زي لينا كده عشان انا بشرب الشاي الان يعني واد يا يونس اتفضل حبيبي بسم الله جزاك الله خيرا على الهديه ايه ما انا فهمت يا واد يا ادم ففتحتها له انا فهمت لما البنت جات يا ولا فالمهم شغلونا بالتفاهات ولعب الكرة الفلاني ومش عارف عشيقته الفلانية والناس مشغولة بالهموم دي كلها والبلاء العريض ده وسايبين قضايا المسلمين ده هيناظر وده مش هيناظر وده هيجادل وده مش بيجادل يا جماعة يا جماعة محتاجين نتفرغ لقضايا أمتنا العلم الشرعي والعمل بالعلم ونشر العلم والدعوة للمنكوبين ومساعدة ومناصرة كل إخواننا في كل مكان على قدر المستطاع والمتاح المباح مش وقت بقى الرقاصة مش عارف ورقاصة مش عارف قال جايبين صورتها عرقانة وتقول لك ده شرف إن أنا باكل من عرق جبيني ما حاجة غريبة جدا يعني احنا بقينا في زمن عجيب والزوج اللي في يوم فرح زوجته قال جايب لها المطر اللي بتحبه عشان يحضنها ويبوسها نفسها تبوس المطرب فلان ويجيب لك واحدة في برنامج في الإمارات الكل أملها في الدنيا اللاعب الإيطالي الفلاني تحضنه وتبوسه ده بهولها كافر عشان يحضن مسلمة ويبوسها في الفضائيات ما شاء الله ومش مصدقة نفسها بتبكي من الفرحة إن جابوا لها لاعب الكرة عشان تبوسه وتحضنه أين أبوها وأين أخوها أين المروءة أين وده مراد يا إخوة لهذه الأمة نشر الرذيلة والبعد عن الفضيلة بتلك الأفلام والمسلسلات والبرامج المعدة لهدم القيم والثوابت لدرجة هيبدأ يشككك أنت في الحق وده هدفه وده اللي قاله النبي ستكون فتن يصبح الحليم فيها حيرانا إيه اللي بيحصل ده تحس أن أنت عالم تاني خالد إيه ده فيه يا جماعة بقى يثبت لك الحرام ويخليك تتعاطف مع الحرام وأهل الحرام الرئاسة بتتعاطف معاها في المسلسل والفيلم أصلها معذورة يعني كانت يتيمة وما فيش كذا فراحت ترقص وانت مبسوط انها يجي بقى عند رجال الدين يخليك تكرههم وتبغضهم تراهم نصابين وتجار الدين يا جماعة في ايه يا جماعة دماغنا الله يهديكم يا جماعة ما فيش شيء من المروءة اللي شغالة ببيت الدعارة بتتعاطف معاها يعني مسكينة انت لو تعرف ظروفها هترحمها يرحمها الخالق سبحانه جل جلاله يتوب عليه قولوا امين فاذا بقينا في زمن لازم تخلي بالك من دينك فالقابض على الدين كالقابض على الجمر كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فإذا ساعة لا تكفيك لتغيير ما أنت عليه من تقصير ما بالك ويأتيك الموت فجأة بغتة يبقى لازم تعزم التوبة من الآن في لحظتها توبة نصوح وعدم عودة عشان تتدارك ما فات تبدأ تجتهد في الطاعات على قدر المستطاع قال وكيف ذلك يا إبراهيم والله تعالى قال لكل أجل كتاب وقال فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون قال عجبت لك يا رجل تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله قال يا إبراهيم وآتيني بالخامسة قل لي بقى آخر واحدة بقى قال أما الخامسة فإن جاءك الزبانية يوم القيامة ليحملوك إلى النار فلا تذهب معهم هنا سقط الرجل مغشيا عليه فلما أفاق قال يا إبراهيم إني سأستغفر الله والله عز وجل غفور رحيم ولن أعود للذنب مر ثانية فكلنا هذا الرجل محتاجين للدواء محتاجين للتوبة والعودة محتاجين للعمل الصالح محتاجين للاجتهاد، محتاجين نتاجر مع ربنا تجارة النيات، صف النية لله، حب الخير للجميع، ما تحمل أحقادا إلا بضوابط الشرع، ولا كراهية إلا بضوابط الشرع، حب في الله وابغض في الله، هكذا تكون مؤمنا. فلازم نتاجر مع ربنا بالنوايا، نجدد النوايا، فعل الخير والإقبال على الله عز وجل، نندم على ما فات من تقصير، نستغفر ونتوب ونندم، نرد المظالم إن كانت هناك مظالم، وهكذا. قال: واعلم أن مثال محبة الله تعالى بترك المناهي أكثر من مثالها بسواها من أعمال الطاعات. إن بيقول لك كده من القواعد: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالمعصية مفسدة والطاعة مصلحة، يبقى ادرء المعصية الأول، توب الأول، فلازم تهتم بده. قال: فالأعمال الصالحة قد يعملها البر والفاجر. حتى الفاجر بيعمل صالحات، بينفق، بيتصدق، خلاص. فإذا الأعمال الصالحة يعملها المؤمن والفاجر، والانتهاء عن المعاصي لا تكون إلا بالكمال وإلا من مصدق. ده اللي بينتهي عن الباطل، بينتهي عن المعاصي، بيبعد عن الذنوب. قال الإمام القرطبي: وعلى هذا الحذو والله أعلم يترتب حب الله تعالى للعبد وحب الناس له لما تترك المعاصي، لأن من ضمن شؤم المعصية البغضة عند الخلق، ودي اللي يفضل لها البعض. الإنسان لما يسرف في المعاصي ولا يتوب، من الشؤم إن ربنا بيلقي البغضاء في قلوب عباده لهذا الشخص. حتى أنت تلاحظ بعض الناس بتبقى لما تشوفهم تتضايق، مع إنهم كويسين في الظاهر، يقول لك مش عارف في إيه، المعصية بتلقي البغضة عند الخلق، والبغضة بتكون عند أهل الحق، تجد أهل الصلاح يبغضونك، لا يطيقونك، سبحان الله. ليه؟ للإسراف في المعاصي. مجرد ما تتوب سبحان الله يلقى الحب، يلقى الحب. ياما في قصص الصالحين من كانوا قطاع طرق، وكانوا تابوا وأنابوا، أصبحوا أئمة كبار، بعد البغض تحول إلى الحب والولاية والقرب، سبحان الله. فإذا لابد من توبة، خلي التوبة وظيفة الحياة، كلنا ذو خطر. فإذا أنا محتاج أخلي التوبة دايما إيه؟ وظيفة عمري، في كل وقت توب. النبي كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. هو النبي اللي ربنا قال: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. يا الله، يبقى إحنا نعمل إيه؟ فأنا محتاج للتوبة باستمرار، لازم أحاسب نفسي باستمرار. حاسب نفسك على اللفظة، على النظرة، على الحركة، على اللمسة، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. لازم في الحركة، في حياتك، شوف كده، اجعل ربك نصب عينيك دائما، مش المخلوق، اجعل ربك نصب عينيك. هل عامل ده يرضيه؟ هل قولي هذا يرضيه أم لا؟ إن كان يرضيه افعل وبادر، لا يرضيه ابعد وتب. ليه؟ من هم بسيئة فلم يعملها، لأنه عرض على الله، رأى ربه أمام عينيه عند المعصية والهم به فامتنع، كتبت له حسنة. يا الله، شوف تعظيم الرب بقى هنا في الهم بالمعصية. فإن عملها كتبت سيئة واحدة ويغفرها الله لمن يستغفر. شوف بقى الكرم في الجهة الأخرى. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة. يا أحيانا تبقى قاعد في البيت، تجي لك خطيرة كده مثلا، يا أيمن أروح أطمئن على الشيخ مثلا، بيحصل؟ أحيانا بيجي لك خطيرة كده عايز أطمئن على الشيخ وأنت قاعد في البيت وما جيتش، صح؟ كتبت حسنة. إيه والله العظيم، هم الطاعة إن أنا أسأل على كامل، على عبد العزيز، أطمئن على محرم، على أبو يونس، على أدهم، أنشغل بيك، أدعي لك دعوة وأنت بعيد خالص، وأنا بعيد، وعلاء ومصطفى، وأنت اسمك إيه ولا بشار يا ابن الإيه؟ ليه؟ محمد بشار هو الاسم جميل من البشرة مش بشار الثانية. صح يا محمد؟ الحمد لله. وانت اسمك يا حبيبي؟ هشام. اه جميل اسم هشام. عارف من اسماء ايه هشام؟ اه زي اسد يعني. ربنا يكسبك حظا من اسمك، امين يا رب. فاذا وانت يا جيمي دي جديدة عليك، بيضحك كل ما نقول له جيمي يضحك، اصل احنا عندنا واد يا جيمي في مصر جمال نسميه جيمي. ومصطفى نقول له يا درش، ما ده درش ده، وهكذا. اهل مصر دول مشكلة يا شيخ. يقول لك ما تنفعش بلد غربة بدون مصري. بحل صح؟ والله بتقول مقتنع ولا ايه؟ ولا بتحرك؟ ده مغربي من مراكش ده. بس هو مصري الهوية. بتضم الهوية. فأنت هميت بطاعة ولم تفعلها، كتبت والله طاعة، كتبها الملك حسنة بأمر الله. طب إن عملها كتبت 10 حسنات. الله أكبر، شوف الكرم بقى. فكرم ربنا واسع قوي، بيفتح لك أبواب العطايا ويدي لك على مر الأيام منحا ومننا وعطايا. سبحان الله، كنا لسه من كام يوم بنصوم عاشوراء، يوم يكفر ذنوب سنة مضت. شوف التكريم بقى، يجي لك يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. شوف الكرم بقى، الله أكبر. هتصلي على النبي مرة يصلي ربنا عليك بها 10، إيه الكرم ده؟ هتصلي على النبي 10 يصلي عليك بها 100، هتصلي ما يصلي عليك بها 1000 وتجب لك الشفاعة. عاوز ايه اكتر من كده؟ شوف يسر الاعمال وعظمة الاجور. تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة دون الفريضة يتبني لك بيت في الجنة، عاوز ايه تاني؟ من صلى لله 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. الله اكبر. وقل من يفعل. التوبة تجب ما قبلها وتبدل السيئات لحسنات، عاوز تاني؟ ماذا تريد؟ في مرضك مرفوع مجبور، تكفير ذنوب ورفع درجات، عاوز تاني؟ وتأليف قلوب وزيارات وعياد، عايز تاني؟ سبحان الله. تبتسم لأخيك ليك أجر، تبسمك في وجه أخيك صادقة، عاوز تاني يا زكريا؟ صلي في الله في المصلى الثاني، ده ما تصلي جماعة فصلي في المصلى الآخر، بارك الله فيك، عشان يبقى براحتك كده. ماذا تريد؟ عاوز ايه تاني؟ أعظم عمل تعمله سرور تدخله على مسلم، مش لازم بالمال، بالكلمة تخفف عنه تهون عليه. زيارتك للمريض سرور تدخله على مسلم، سؤالك عن المريض سرور تدخله على المسلم، صدقة بسيطة ترفع حرج عن فقير أو محتاج سرور بتدخله على مسلم، عاوز ايه تاني؟ عطايا اهي باعمال يسيره مش هتكلفك شيء. يبقى دي كلها دلائل الحب، ان انت بتسارع تبعد عن المناهي وتسارع في الخيرات. قال القرطبي: وعلى هذا الحذو والله اعلم يترتب حب الله تعالى للعبد وحب الناس له، وعليه يخرج الحديث الذي خرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم، واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا، فابغضه فأبغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. الكل يبغضه، أي الكل من أهل الصلاح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو سبحانه يحب عباده الذين يحبونه، والمحبوب لغيره أولى أن يكون محبوبا. فإذا كنا إذا أحببنا شيئا لله كان الله هو المحبوب في الحقيقة، وحبنا لذلك بطريق التبع، يعني حب الفعل الحسنة يعتبر حب لمين؟ إن ربنا بيحب الحسن. وصلت؟ فأنت حببت العمل، لكن هذا العمل أصمر حب الله لك إنه بيحب العمل. قال وده بطريق التبع: وكنا نحب من يحب الله لأنه يحب الله. أنا بحب أهل الإيمان ليه؟ عشان بيحبون ربهم، مش ده الحب في الله؟ بحبك لما فيك من إيمان، من طاعة، من تقوى، من استقامة، من كذا. يبقى في الأصل حبي لك حب لمين؟ لله، لأن ربنا بيحبك أصلا فحببني فيك، وهكذا. فالله تعالى يحب الذين يحبونه، فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبود، وأن يكون غاية كل حب. ودي الثمرة الأولى من ثمار الإيمان باسم الله الودود. المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع آثار الإيمان باسم الله تعالى الودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. ما شاء الله، شفتك يا مال بقى. الشيخ كامل عوفي بعت لنا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أخت تسأل: أنا متزوجة منذ 7 سنوات ورزقنا بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن الزواج أصبح على الورق، واتفقنا أنا وزوجي منذ 3 سنوات أن نبقى مع بعضنا لتربية الطفل فقط دون أي علاقة زوجية. سؤالي: هل هذا الشيء حرام في الدين أم حلال؟ هذا لا يجوز شرعا، ما بقي عقد الزوجية بقيت الحقوق، يعني إن طلب حقه لابد أن تعطيه. لا يجوز أبدا أن نبقى بعقد زواج، هذا العقد مجرد ورقة. ليه؟ لأن العبرة في العقود مش الألفاظ، إنما المعاني والحقائق. فعقد معناه له حقائق اسمها زوجة وهو زوج، فلابد من أداء كامل الحقوق، وإلا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعادة. يا إما نطلق، يا إما بقينا تحت عقد زوجية فلابد من كامل الحقوق، إلا عند العذر فقط من مرض أو حيض. إنما ما دامت زوجة يبقى لابد أن تعطي إيه؟ جميع الحقوق، حتى وإن اتفق، لأن لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الشرع، لأنه زوج، اسمه زوج وإنت زوجة، تمام. وده ممكن التفريط في الحقوق يؤدي للوقوع في الحرام. الآن في عقد زوجية ما فيش حقوق، ده مش عقد، إن الألفاظ غير معتبرة، ما فيش حقائق الآن. فلو قلنا مطلقة يبقى كيف تعيشين معه في بيت واحد؟ لا يجوز. قلنا مش مطلقة يبقى أنت زوجة، يبقى أعطيه حقه. فربنا يحفظك الأخت الفاضلة، ربنا يبارك فيك. يا إما تعطي الحقوق ويكون زواجا حقيقيا مش مجرد كلمات على أوراق، يا إما يكون الطلاق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إنما بهذا الأمر كمان هذا فيه ظلم لك وجور، لأن إخوة الحاجة دي غريزة في النفس، وهذا حق للمرأة وحق للرجل، فكيف نكبت الغريزة التي خلقنا الله عليها؟ هذا لا يستقيم. عشان كده دعوة أهل الباطل ده يقول لك إيه؟ المرأة تكون سنجل، ده كلام باطل يخالف الفطرة والعقل ويخالف الشرع، والمرأة مش محتاجة الرجل، انت كذابة، انك تكذبي الله عز وجل. فيش حاجة اسمها المرأة لا تحتاج للرجل، دي الفطرة والغريزة. ده ربنا لما خلق آدم خلق له زوجه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك نقول للأخت الفاضلة ربنا يحفظك ويبارك فيك، عيش زوجين على كتاب وسنة بمنهج، إن كان في بعض الأخطاء من أي طرف عالجوا الأخطاء بالمناصحة والمذاكرة، ونعطي فرصة بعد فرصة مادام في حياة زوجية، والد هو يغلط أو أنت تغلطي، فنحاول نعالج الأخطاء ونصبر عشان تربية الولد مادام من ذوي الاحتياجات كمان، فهذا يحتاج لمزيد رعاية، وبعدين لعل يكون سببا في دخول الجنة، ده ابتلاء كله رحمة. فاصبري على ولدك، اصبري على زوجك، وحاولي تأليف العلاقة وأدي الحقوق، وإلا إن وجدت عدم قدرة على الاستمرار يبقى العلاج في الشرع، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وربنا يمن عليه بزوج بزوجة تعفه، وإنت ربنا يمن عليك بزوج أفضل منه يعفك ويساعدك في تربية الولد أيضا. إنما هذه الصورة غير شرعية بالمرة، وفيها أثام مترتبة على كلا الطرفين، والله أعلى وأعلم. أبو يونس يقول ليست هناك أسئلة يا شيخ. السلام عليكم ورحمة